دكتورة نسرين معنا.
نعم. السلام عليكم دكتورة.
السلام عليكم دكتورة نسرين.
سلام وعليكم السلام، تحية لكما والجميع.
يا أهلا وسهلا
راديو طهران،
حياك الله. شكرا دكتورة نسرين. نحن قبل قليل قلنا بأن لا أدري، حتما وأكيد أنت أيضا يعني تصادفين وصادفتي في حياتك هكذا أشخاص، بأن بعض الأشخاص ترينهم كأنما خلقوا وهم مثقفين ومتحضرين، يعني تصرفاتهم سلوكياتهم تدل وتنم عن أنهم أناس مثقفين، حتى يعني كانت لديهم لا يملكون الإمكانيات التي يعني ممكن تكون فكرنا. أنا كان سؤالي هذا، بأنه بالنسبة لقضية الثقافة والتحضر، هل هو شيء مكتسب 100%؟ أم لا، هناك قضية الوراثة تلعب دورها، وأيضا المجتمع والبيئة يلعبان دورهما.
نعم، بداية موضوع الثقافة هو لا يزال موضوع إشكالية كبيرة في عالمنا العربي والإسلامي، لأنه للأسف الشديد تختلف التعريفات وتختلف العناوين حول من هو المثقف وكيف يمكن أن يحدد المثقف. بداية لابد أن نقول بأن المثقف هو من يمتلك القدر من المعلومات، وأن يمتلك قدر من المعارف وأيضا من الأخلاق ومن الذكاء، لكي يستطيع أن يتفاعل ويتع ويحلل ويعمل مع الجميع. لذلك بداية كما هو معروف بأن التنشئة والتربية الأسرية تلعب دور رئيس في تعزيز هذه السمة عند الأطفال بداية، ويلعب المجتمع أيضا في فقل هذه الموهبة إذا كانت موجودة، ويعتبرون بأن الثقافة هي نظام حياة، وبأن المثقف هو من يعني طفلهم يجب أن يكون في المستقبل القريب هو المثقف الذي يكون يعني لديه هذا الأثر الهام في المجتمع، ولديه النظرة الشمولية ولديه الموضوعية وغير ذلك. ولكن عندما نتحدث عن أن الإنسان هو بطبيعته أن يكون مثقفا بالطبع، حتى لو لم يعش في بيئة تمتلك هذه الثقافة وهذا القدر من الوعي لأهمية موضوع المثقف ومن هو وغير ذلك، عندما هو يريد شخصيا أن يؤكد أو بالأحرى أن يبتسم بهذه السمة وبهذه الصفة، فهناك الكثير من الخطوات التي يمكن أن يعمل عليها وأن يكتسبها وأن يمتلك المهارات. وخاصة من البداية المثقف هو من بالدرجة الأولى لنضع جانبا العلوم والمعارف وغير ذلك، هو من يكون متصالحا مع نفسه، هو من يكون واثقا من ذاته، هو من يكون ناقدا لنفسه قبل أن يكون ناقدا لغيره، وأن يتقبل آراء الآخرين وأن يحاورهم بطريقة لطيفة محببة. عندما يمتلك هذه السمات وباستطاعة الإنسان أن يمتلكها إذا كانت لديه الإرادة والنية الحقيقية للتغيير، أما إذا كان فقط يعتبر بأن المثقف هو من يشرب القهوة في مكان ما أو يستمع إلى موسيقى كلاسيك أو غير ذلك، هو مثقف بالطبع، هذا لا علاقة له بالثقافة.
أحسنتم. دكتورة نسرين، إذا سمحتي، بالنسبة للتثقيف يعني الشاب إذا أراد أن يثقف نفسه، ما هي الخطوات العملية إذا أردنا أن نبدأ من الصفر بحيث يحصل الشاب على الثقافة المطلوبة؟
بداية إذا لابد أن يجلس بينه وبين نفسه، هنا أنا أتحدث عن شقين يندرجان تحت عنوان واحد ألا وهو النفس اجتماعي. عندما أتصالح مع نفسي أحدد مثلا الأهداف من وراء هذه الثقافة التي أريد أن أكتسبها، هل هي مجرد لتهدئة الفراغ؟ هل هي فقط لأنني أحمل رسالة وأود أن يكون لديها الدور الفعال في مجتمعي؟ ماذا؟ ما الهدف؟ هل يا ترى هنالك حتى أريد أن أنشر الثقافة الإسلامية في مكان ما أو غير ذلك؟ هذا التصالح مع الذات هو من يفتح الباب أمام بقية الأمور عبر المطالعة، عبر مثلا الاستماع إلى آراء الآخرين، قراءة كل الكتب ليس فقط من هي من لون واحد لكي أعرف كيف يفكر الآخر، علي أيضا أن أطلع على الآخرين على ثقافتهم على معارفهم على علومهم. لذلك هنا ونحن على أبواب استشهاد ذكرى استشهاد الشهيد يكون هذه الفكرة لكي يحاورهم بلغة الإسلامية بلغة يعني هذه هي الثقافة، هي الانفتاح الآخر واستيعابه، وحتى في بعض الأحيان لربما احترام بعض الآراء التي هذا ضروري أن نحترم آراء الآخرين.
طيب.
لكي لا يقال عنا بأن منغلقين أو نفكر بمنطقية البرج العاجي والغرور وغير ذلك.
طيب دكتورة، يعني هل يعني نحن دائما نقول بالنسبة للشخص المثقف بأن يجب عليه أن يطالع يتابع يحقق، لكن لا أدري يعني شبكات التواصل الاجتماعي الآن تعطينا كل يوم آلاف وملايين المعلومات، برأيك هل هي وسيلة أيضا للتثقيف مع كل الأخطاء والأكاذيب التي تبثها وتنشرها هذه الشبكات التواصل؟
نحن لا يمكن أن أعتمد أنا على مرجع واحد دون آخر، وأيضا لا يمكن أن أعتمد فقط على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أسباب. بالطبع هناك صفحات وهناك مواقع تحترم وتجل على ما تقدمه من معلومات، ولكن هنا يأتي دور العقل ويأتي خطوة. نحن نتحدث عن جيل الشباب، كيف يمكن لهذا الشاب أن يعرف الصح من الخطأ؟ كيف يمكن أن يميز المعلومة الصحيحة من المعلومة الخاطئة؟ فهنا لابد من العودة إلى مثلا إذا كنت أتحدث أنا عن الثقافة الإسلامية، هناك نحن نعلم وخاصة في هذه الفترة الكثير من علماء الدين ومن النظريات والتيارات الإسلامية التي يعني ما شاء الله كثيرة وكبيرة جدا. فبالتالي هل يا ترى كل ما وقع ناظري على كتاب أو على نظر أو محاضر للشيخ أعتبره هو الصحيح؟ كلا. لذلك أقول بأنه يجب أن يكون هناك ما يسمى بالفلترة، يعني أن أعرف كيف أختار، وأعود وأهم من ذلك أن يكون هناك بالمحيط من يوجهني من يرشدني إلى أيضا إلى المعلومات الصحيحة التي ناقشها في الكتابات، لأنه من المهم جدا عزيزتي لتعزيز الثقافة. وهذا ما يحصل في بعض المكتبات هنا، ندوات حوارية حول قراءة كتاب معين، لنقل مثلا كتاب لا أعلم من أسميه، كتاب معين يقرؤونه ويضعون بعض الاستفسارات ويتم مناقشته بشكل هذا الأمر يعزز يحصل ما يسمى بالعطف الذهني، وهذا ما يعزز الثقافة.
يعني نعود دكتورة نسرين، نعود ونقول أيضا بأنه في ظل كل هذه التكنولوجيا والتطورات التي وصلتنا لا يمكننا الاستغناء عن قراءة الكتب ومتابعة الكتب وقراءتها للحصول على
لها لذة خاصة ولها يعني روحية خاصة. الكتاب عندما وبالفعل أنا لا أتحدث بشاعرين منذ الصباح يعني، ولكن بالفعل الكتاب عندما يعني تقرأينه تشعرين وكأنك دخلت في عالم مختلف عن هذا العالم،
صحيح.
يحلق بك بكلماته وبمضامينه وتعشين المشاهد، خاصة هنا إذا كنا نتحدث عن
دكتورة.
الكتاب بمعنى الكتاب.
نعم دكتورة نسرين، لو سمحتي معنا اتصال من الأردن، سيد صبحي عبد الحميد يشاركنا. السلام عليكم ورحمة الله. أخ صبحي، الأخ صبحي،
السلام عليكم صبحي.
طيب ننتقل إلى سؤال أحد المستمعين، نستمع إلى السؤال
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لدي سؤال من خبير البرنامج.
نعم.
يعني هل تستطيع التقنية الجديدة أن تحدد معالم التثقف المجتمعي وأن تؤثر عليها بالإيجاب تحسين من العراق؟
نعم.
أحسنتم، شكرا للأخ
تقريبا يعني نفس السؤال الذي طرحته، لكن هنا حدد الأخ تحسين بأنه
التقنية الجديدة يعني.
نعم. السؤال وصل لحضرتك دكتورة نسرين؟
نعم. هنا لابد من القول بأنه إذا أردنا بالفعل أن نحسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ولما تقدمه من أفكار ومن معلومات، فلننظر إلى المشرفين عليها، وحتى بالمقابل نحن علينا الدور كمثلا كاختصاصيين، حضرتكم كإعلاميين، أي شخص يمتلك الاختصاص يعني الذي يسمح له بأن ينقل ثقافة ومعلومة معينة أن ينقلها ولو بمنشور معين لكي يحدد لهذا الجيل، خاصة أن هنالك متاهات كثيرة في عالم الأزرق وفي العالم الأخضر وفي العوالم المتنوعة التي هي تطابق فيها مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك نحن ما نحتاج هو ترشيد من الجهات المعنية لكي نوصل المعلومة بالطريقة الصحيحة لكي نستفيد منها بالطريقة الأنسب لنا ولعقلنا ولمجتمعنا ولخلفيتنا الثقافية والإسلامية. وهذا ما يحدث. يعني هنا أقول مدى الوعي للأسف الشديد عزيزتي، وعندما نحن نقرأ بعض الأحصائيات ولا أعلم مدى صدقها ولكن كنت أقرأها منذ يومين تتحدث بأن الشاب العربي يقضي أكثر أوقاته خاصة في الوقت الحالي على ألعاب الإلكترونية وسيما على ألعاب الببجي بنسبة تتعدى 8 ساعات ل7 ساعات بينما وقته للقراءة وللمطالعة لا تتخطى خلال الأسبوع الواحد الساعة الواحدة هذا إن حصل هذه القراءة. فإذا هنا نحن نعيش في مأساة في معاناة. هنا الدور الذي يجب أن الجهات المعنية حتى لو أو لو تحدثنا بلغة الشباب، من قال لنا، وهنا لابد من الإشارة، اسمح لي بأن من قال لنا بأن المثقف عليه أن يستخدم الكلمات يعني ما بعرف شو بدي أن يساعد الكلمات اللي تكون العيار للسين، أنه أنا كل ما تحدثت مع أشخاص عليه أن أقول بأنه غوغائي مثلا أو كلمات أخرى. لماذا لا يجب أن أتحدث بكلمات الشباب بلغة الشباب وخاطبهم بعقولهم بمدى استيعابهم للأمور؟ هكذا أستطيع أن أجذبهم للقراءات والثقافات واكتساب المعارف، وهذا أمر يمكن أن يتم عبر فعلا الحوارات التي تفتح. هناك مواقع تحصل عليها حوارات بالفعل يعني ترفع لها القبعة. فنحن ما نحتاجه هو كما قلت بالإجابة على سؤالكم الكريم بأنه ما نحتاجه هو أعمال العقل، يعني ليس كل ما يأتي من الخارج هو الصحيح.
هو يعني نحكم عقلنا كما قالت إحدى مستمعتنا، وأيضا الأخ أمير قال بأن قضية انتقاء المطالب والموضوعات التي تطرح علينا. طيب نحن نشكر الدكتورة نسرين نجم البحث في علم النفس الاجتماعي من لبنان، نشكرك جزيل الشكر.